السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق في القول والجواب، كما أسأله جل وعلا أن لا يحرمنا جميعا وإياكم الأجر والثواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضلي يا مريم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، عندي سؤال. أنا أصلي من فرنسا، من باريس، وأنا الآن في حالة اكتئاب، وأريد أن أزور أمي وأبويا في باريس، لكن زوجي ما عنده إجازة، وأبويا ما يقدر يعني يجي هنا في الإمارات لنروح إلى باريس. هل يجوز لي أن أسافر بدون محرم مع بناتي من دبي إلى باريس، لأنني محتاجة أن أشوف أمي وأبويا ونكون معهم؟ بارك الله فيك يا شيخ.
مرحبا أختي. فضل عمر. عمر.
ألو. السلام
عليكم ورحمة الله وبركاته.
يعطيك العافية شيخ.
الله يعافيك.
شيخ، عندي استفسار بالنسبة لزكاة المال. هل يجوز أن أدفع الزكاة لأهل زوجتي إذا كانوا هن محتاجين يعني، ولا يمحتمد ولا واحد فيهم بيعمل؟
إن شاء الله يا عمر.
شكرا لك.
مرحبا. فضل علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الأول، بالنسبة لمن لديه قطعة أرض، هل على هذه الأرض زكاة أم لا؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، إذا عطس المصلي وقال الحمد لله بعد العطس وهو في الصلاة بقصد أو بدون قصد، ما حكم صلاته سواء كان يصلي صلاة جماعية أم مفردة؟
طيب.
السؤال الثالث، أشوف بعض الناس بعد الأذان الأول من صلاة الجمعة يقومون يصلون السنة ركعتين، والبعض الآخر لا يقوم يصلي، ما الحكم في ذلك وأيهما أصح؟
بعد الأذان الأول؟
أيوة.
إن شاء الله يا علي.
أشكر، بارك الله فيك.
فيك بارك الله. أمة الله.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال؟
مرحبا أختي.
شيخنا، ابنتي يخطبها شاب، يعني ابنتي تبلغ من عمر 32، وخطبها شاب من أقاربنا من بعيد يعني. سألنا عن دينه، متدين وأستاذ بالجامعة وعائلة مستورة. المشكلة يعني أنه يدرس النحت وينحت يعني تماثيل، وهاي يعني ما عدا عمله بالجامعة كأستاذ. فهل نزوجها أم نرفض؟
طيب يا أمة الله.
شكرا.
مرحبا. أمينة.
ألو. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي 4 أسئلة يا شيخ.
تفضلي.
السؤال الأول، أختي في اختيار رمضان تأتيها الحموضة المعدية، فيصعد السائل حتى فمها ثم يرجع وهي غير متعمدة في ذلك، هل عليها شيء يا شيخ؟
طيب.
السؤال الثاني يا شيخ، في صلاة الرواتب، راتبة الظهر، متى تصلى يا شيخ؟ هل قبل الظهر بقليل أم لها وقت محدد؟
طيب.
السؤال الثالث، هل يجوز شراء أضحية العيد بالتقسيط؟
طيب.
السؤال الرابع يا شيخ، شخص نذر نذرا وقال إن تحقق هذا النذر سأذبح ذبيحة.
أيوة. طيب. تحقق هذا النذر
يا شيخ.
نعم.
لكن إمكانيته المادية لا تسمح له بتحقيق هذا النذر، فماذا عليه؟
طيب يا أمينة،
وشكرا جزيلا لك يا شيخ.
مرحبا، أهلا وسهلا. تفضل يا أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
لو سمحت شيخ عندي كم سؤال.
تفضل.
السؤال الأول، أحيانا أنا في أمريكا أضطر إذا أكون طالعة مثلا حتى لا تروح مني الصلاة خاصة العصر أو المغرب، أضطر يعني أصليها في السيارة لأنه تعرف ما في جوامع بالحدائق والهذا ما نقدر يعني، فهل جائز ولا لا؟
شام.
يعني مو دائما بس يعني حسب الضرورة.
طيب.
سؤال الثاني، أنا من فترة طلبتني أخت من العراق يعني تسأل سؤال، إنه هي وخواتها هما خمس بنات، أبوه متوفى ووزعوا الورث عليهم لهم الخمس بنات هاي من 15 سنة. هي يعني كان وضحت لي وراها إنه بالعراق يعني يروحون على القسام الشرعي ويقول لهم في قانون تريدوا توزيع التركة على القانون ولا على الورث، شيء عادي من 25 سنة اللي مثل هذه الحالة اللي عندهم بس بنات القانون يقول يورثون البنات فقط، زين الشرع يقول غير شيء، فهم وزعوا يعني على القانون يعني هو الموظف في كل لهم يعني هذا شيء معروف في العراق. فهذه الأخت هو توزع الورث، وهذه هاي الأخت يعني هي ما مرتاحة، وهم طبعا عندها هي عندها أولاد عم، عمها متوفى عندها أولاد عم، هم بالعراق يعرفوا يعني في ناس يعني ما ينتظروا أنه يأخذوا ورث أو شيء، بس هي قلقانة وطلبت مني أكثر من مرة أنه أنا أسألك.
طيب، هو الآن ما عندهم إخوة وإنما أولاد عم.
لا بس إيه أولاد عم.
طيب، أبشري يا أمات الله. عندك سؤال آخر؟
يعني إيه السؤال الآخر، الرجال معظم الرجال من تحكي معاهم عندهم نقطتين دائما يقولون النساء كيدهن عظيم، فأنا ما أعرف هذه جاية من القرآن وعلى أي أساس، والنقطة الثانية اللي هم ناقصات عقل الدين هاي أعرفها لأنه يعني إنه عندها الدورة وهذه النساء لهذا طلبوا شهادة اثنين، بس كيدهن عظيم إيش هذه من وين جاية؟
طيب يا أختي أمت الله.
وسؤال آخر هو يعني يشبه السؤال الثاني، أحيانا من نكون طالعين ومثلا الكم يكون ضيق أريد أتوضى مثلا بالأسواق أو شيء، صعب أنه ينشال الكم يعني هل يجوز أنه نمسح عليه ولا لا؟
إن شاء الله يا أمة الله.
شكرا جزيلا.
مرحبا. طيب، أكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. قبل ما أجيب على الاتصالات، عندي مجموعة أسئلة من الأخوات من الصم، أرسلنا أسئلتهن عن طريق الزميل وائل في لغات الإشارة، بارك الله فيه وفيهم. عندي الأخت عزيزة من مصر، بارك الله فيها، سألت تقول بأن لها صديقة ولدت في عيد الأضحى المبارك، تقول فقامت فسمت ابنتها مناسك، تقول ما حكم التسمية؟ أختي عزيزة من مصر، بارك الله فيك ورضي عنك، وبارك الله في هذه البنية وأنبتها نباتا حسنا وجعلها من حفظة كتابه. بالنسبة للاسم فيما يظهر لي والله أعلم أنه لا محذور شرعي فيه، ليس هناك محذور ولا محظور شرعي في هذا الاسم فيما يظهر لي والله أعلم، وإن كان الأولى يعني التسمية بالأسماء الطبيعية والعادية مثل عائشة ومثل حفصة ومثل فاطمة ومثل زينب ومثل خديجة مثلا، والأسماء اللي عندكم في مصر ما شاء الله ما أكثرها، فعموما ما يظهر لي يعني مانع، لكن الأفضل أن الناس لا يذهبون إلى مثل هذه الأسماء، لأن مناسك جمع ومفردها منسك، يعني هي مناسك جمع ومفردها منسك، وهذه متعلقة بالحج، وكون البنت ولدت في عيد الأضحى يعني هل يعتقدون بأن في تأثير إذا سمينا بمثلا سميناها بمناسك أو منسك أو شيء يصير تأثير عليها من حيث الصلاح، ما أعتقد هذا. بارك الله فيك. عموما يعني عيد الأضحى قريب، يعني قبل أيام، إذا كان بالإمكان تغيرها إلى اسم آخر يكون أفضل، قل إلى هذا الكلام. إذا والله استمرت على هذا يظهر لي والله أعلم أنه لا محذور شرعي فيه. هديل من أخواتنا من الصم من تركيا بارك الله فيها تسأل تقول يعني هل في دعاء يقال بعد صلاة الفجر بالنسبة لشخص يريد أن يتزوج بمن يحب؟ أختي هديل من تركيا بارك الله فيك ورضي عنك، ليس هناك دعاء لا قبل الفجر ولا بعد الفجر ولا بعد الظهر ولا بعد العصر ولا بعد المغرب ولا بعد العشاء ولا بعد الجمعة ولا بعد العيدين لمثل هذا القصد ولمثل هذا الأمر. هذا ما ليس له أصل في الشريعة، لا في القرآن ولا في السنة ولا في قول أقوال الصحابة ولا في قول الأئمة المتبوعين، ما في شيء من هذا القبيل. إنما الموجود أن الدعاء العام أن الإنسان يسأل الله عز وجل من واسع فضله ومن كرمه وجوده ويسأل أيضا. لكن إذا سألت يعني الله عز وجل أن يوفقك للاقتران بفلان قولي اللهم اختر لي، هذا أفضل شيء. قل اللهم إن كان في اقتراني في هذا الرجل خير في ديني ودنياي في عاجل أمري وفي أجل اللهم يسره يا رب، وإن كان في غير ذلك أبعده عني، اجعل الخير لله عز وجل. فلذلك أي دعاء يعني يقال ويوزع على الناس بأنه بعد صلاة الفجر من أرادت أن تقترن بمن تحب أو من أراد أن يقترن بمن يحب مثلا، هذا باطل لا أصل له. بارك الله فيك. مريم من دبي تقول أنا أعيش في دبي وأنا أصلا من فرنسا، تقول عندي حالة اكتئاب، يعني أنا أعيش هنا، زوجي لا يستطيع السفر بي وأنا محتاجة إلى السفر لوالدي، فهل يجوز لي أن أذهب أنا وبناتي من دون محرم؟ مريم من دبي بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يشرح صدرك وأن ييسر أمرك وأن يلهمك الرشد. أختي الفاضل، الأصل أن المرأة ما تسافر إلا مع ذي محرم، هذا هو الأصل المقرر عند جماهير أهل العلم، بل حكي إجماع على أن المرأة لا تسافر لا إلى حج ولا إلى عمرة ولا سفر عبادة ولا سفر عادة ولا سفر نزهة إلا بمحرم. صحيح اختلفوا هل يجب أم لا، على قولين، أجمعوا على أن المرأة إذا كان سفرها يغلب عليه الخطر ويغلب عليه الشر ويغلب عليه احتمال أنها تتأذى، قالوا ما تسافر إلا في حالة واحدة استثناها الفقهاء بل بعضهم، وهي قضية الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام. قالوا إذا كان بقاؤها في بلاد الشرك يضر بدينها وتكره على الإشراك بالله ويعني يمارس عليها أشياء حتى ترتد عن دين الإسلام، قالوا نعم تسافر لوحدها ولو كان فيه مخاطرة، لأنهم قالوا هذه يعني تعارضت مفسدتان، مفسدة البقاء ومفسدة السفر بمخاطرة. مفسدة البقاء الذي يؤثر على دينها قالوا هذا مفسدة عظيمة، مفسدة السفر اللي قد يعني محتمل قالوا هذه تكون صغرى في مقابل هذه المفسدة الكبرى. لكن عموما في خلاف بين العلماء، يقولون إذا كانت المرأة تريد أن تسافر مع مجموعة نساء ومع رفقة آمنة عموما والطريق آمن مثلا، قالوا لا حرج، فيه مذهبان فقهيان يقولان بهذا القول، واختار جمع من أهل التحقيق. وفي قول آخر وعليه مذهبان أيضا فقهيان قالوا لا ما يجوز حتى لو كان حجا أو عمرة. فيا أختي الفاضلة مريم بارك الله فيك، يعني هل فعلا وصلت إلى حالة من الاكتئاب ودخلت في أزمة نفسية؟ أنا أسألك، إذا قلت لي نعم أنا الآن لا أستطيع أن أقوم بحق الزوج ولا بحق البنات ولا بحق البيت وعندي مشاكل وعندي كذا وذهاب إلى يحقق مصلحة، ممكن تترخصين برخص الفقهاء أولئك الأكابر اللي قالوا ما دام أنها مع رفقة مأمونة وفي الغالب أن الطائرة مأمونة والطريق آمن. إذا تقول لا أنا الحمد لله ممكن أستعيض بذلك عن طريق التواصل من خلال التطبيقات والمنصات الموجودة الآن، الوالدة تكلمك وتكلمينها وتشوفينها وتشوفك، والوالد يكلمك وتكلمينه ويشوفك وتشوفينه أيضا، ويوميا الحمد لله أكثرها مجانية الآن، أعتقد بأن هذا أفضل. فأنت اختاري يعني ما ذكرت لك واستخير الله عز وجل. وأهم شيء قبل هذا وذاك رضا الزوج، انتبهي إذا كان الزوج رافض ما يجوز لك حتى على قول من يجوز ذلك إذا كان مع رفق مأمونة ومع أمن الطريق، لابد من رضا الزوج. بارك الله فيك يا مريم. عمر من الشارقة يسأل يقول: هل يجوز لي أن أدفع زكاة مالي إلى أهل زوجتي لأنهم محتاجين؟ يا عمر من الشارقة بارك الله فيك، أولا أخي الفاضل بالنسبة للزكاة من يستحقها ذكرهم الله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. هذول هم الأصناف الثمانية الذين يستحقون الزكاة، وما عندنا شيء مثلا إعطاء الإخوة والأخوات والعمة والعم والعمات والخالة والخالات، ما عندنا والخال والخالات ما عندنا، ولا عندنا وصف. ولذلك إذا كان أهل زوجتك فعلا فقراء، الفقير المعدم الذي لا يجد شيء، أو مساكين يجدون بعض الكفاية، أو غارمين عليهم ديون، عليهم قروض ما يستطيعون السداد، قروض بحق وليس بباطل، ما عندهم القدرة على السداد، نعم يا أخي الفاضل تعطيهم من زكاة مالك. بل أقول لك أخوك إذا كان عندك أخ أو أخت مثلا وفعلا فقراء أو هؤلاء أولى من غيره، هؤلاء أولى من غيره. فبارك الله فيك، ما دام أنك وصفت أهل زوجتك بأنهم فعلا محتاجين ويمرون بأزمة مالية وبأزمة اقتصادية وفعلا يعني فقراء أو مساكين أو غارمين، نعم هم أولى من غيرهم، بارك الله فيك. علي من عمان يسأل يقول: بالنسبة للشخص اللي عنده قطعة أرض هل يجب عليه أن يزكيها؟ علي بارك الله فيك من عمان، بالنسبة للشخص الذي يملك قطعة أرض من حيث الزكاة أو عدم الزكاة، هذا راجع إلى نيته في تملك هذه الأرض واستعمالها. فإذا كان هذه الأرض تملكها أو اشتراها أو وهبت له أو مثلا أعطيت له وهو ناوي أن يبني عليها سكنا، فإنه لا زكاة فيها. الشخص الذي عنده أرض يريد أن يبني عليها منزلا أو بيتا أو سكنا ما فيها زكاة، بارك الله فيك. كذلك الأرض التي اشتراها الإنسان يريد أن يستثمرها بالتأجير، كيف بالتأجير؟ يبني عليها مستودع أو يبني عليها بناية، وهذه البناية ما يريد أن يبيعها وإنما يريد أن يؤجرها، ما فيها زكاة، واضح؟ لا الأرض ولا البناية. ثالثا بالنسبة للأرض إذا كان الشخص عرضها للبيع والشراء نقول نعم تجب فيها الزكاة. فإذا أنت اشتريت هذه الأرض بقصد التربح فوضعتها في المكاتب العقارية أو أعلنت عبر المنصات الإلكترونية أو أنت وزعت رقمك وقلت والله أنا عندي أرض والناس يتصلون فيك يا علي كم، تقول والله ب100,000، يقول لك لا كثير، ويجي الآخر يقول لك أنا أسوم 90، هذا ب95، هذا مثلا أنا أضرب مثال، يجب عليك بعد نهاية السنة يعني مرور 12 شهر قمري عربي تقيمها، إذا ما بعتها تقيمها وتطلع زكاة حتى لو ما بعتها. لماذا؟ لأن هذه من عروض التجارة، أصبحت من عروض التجارة، وعروض التجارة الزكاة واجبة فيها في قول جماهير أهل العلم. بارك الله فيك يا علي. علي من عمان يسأل يقول: إذا عطس المصلي فقال الحمد لله بقصد أو بغير قصد هل يعني صلاة صحيحة؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة لجملة الحمد لله هذه من أذكار الصلاة، فإذا أتى بها الإنسان بعد عطاسه مثلا قال الحمد لله لا حرج في ذلك. وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا عطس فحمد الله حمدا كثيرا فأقره على ذلك. لكن ما يشمته المصلون، ما يشمتونه، ما يقولوا له يرحمك الله ويرد عليهم يقول يهديكم الله ويصلح به، لا هذا خارج الصلاة. أما في الصلاة نعم، فمن عطس في الصلاة فقال الحمد لله لا شيء عليه في ذلك، لأن جملة الحمد لله من أذكار الصلاة. علي من عمان يسأل يقول: بعض الناس أراهم في صلاة الجمعة
بعد الأذان الأول لصلاة الجمعة يقومون فيأتون بركعتين، والبعض الآخر يقول ما يصلي ركعتين يبقى جالسا، ما حكم ذلك؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة للأذان الأول الأذان العثماني الذي سنه عثمان بن عفان وهو أحد الخلفاء الراشدين المهديين، وقد جاء عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وبالإجماع على أن عثمان من الخلفاء الراشدين، لهذا أجمع العلماء على سنية هذا الأذان يسمى الأذان الأول. فصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء، يعني دل على السنية. فالذي يظهر والله أعلم أن من يقوم بعد الأذان الأول ليصلي إنما هو صلى أخذا من هذا الحديث بين كل أذانين الصلاة، وإن كان أصل الحديث مصروف إلى الأذان والإقامة لأن الإقامة تسمى أذانا، وهذا أيضا يسمى أذان، فيقومون يصلون لا حرج في ذلك ما دام أنه لم يعني تتعامد الشمس وتكون في كبد السماء يعني قبل ذلك، يعني الساعة 11 مثلا 11 ونصف مثلا، يعني على حسب قبل أذان الجمعة الذي يقف فيه الخطيب بعشر دقائق مثلا لا حرج في ذلك. وإن كان هناك مذهب فقهي من المذاهب الفقهية المعروفة يقولون بأن يوم الجمعة ما في ساعة نهي في نهار يوم الجمعة يعني الظهر، يقول ما في ساعة ما في وقت للنهي في نهار الجمعة، يقول يختلف يوم الجمعة عن بقية الأيام، والجمهور يقولون لا الأيام سواء يكون فيه وقت للنهي. طيب الذي يجلس وما يصلي إما أن يكون ما عرف هذا الحديث، وإما أن يكون يذهب إلى أن هذا المقصود فيه بين الأذان والإقامة. ولهذا يا علي ما ينكر على من قام فصلى ولا ينكر على من جلس ولم يصلي، هي الأصل كلها المسألة يعني حكم هذه الصلاة على الاستحباب. بارك الله فيك. أمة الله من عمان تقول ابنتي عمرها 34 سنة، خطبها شاب من أقاربنا، هذا الشاب يعني يعمل في الجامعة أستاذ، وأيضا يقوم بعمل النحت، تقول ينحت، تسأل تقول يعني هذا الرجل يعني على خلق وعلى دين ما ندري، يعني تستنصحني تقول هل نزوجه؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، بالنسبة لي هذا الشاب الذي تقدم لابنتك وفيه يعني الحمد لله توفرت الصفات الطيبة الواردة في قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. فما دام أنه على دين وعلى خلق طيب أنه متزوجون ما المانع، خاصة وأن أستاذ جامعي ويكتسب مرتب يعني يكتسب من الجامعة ويحصل على مرتب من الجامعة. مسألة النحت يعني ممكن ابنتك تؤثر عليه حينما تخبره بأن نحت ذوات الأرواح هذا محرم بالإجماع، نحت ذوات الأرواح فينحت الأشياء التي ليست فيها من شيء من ذوات الأرواح يعني الآدميين أو الحيوانات أو شيء، وممكن يستبدل مثل ما قال ابن عباس. ابن عباس لما جاءه شاب يسأله عن التصوير وذكر بأن حرفته التصوير، فماذا قال له ابن عباس؟ منعه من تصوير ذوات الأرواح ودله على البدائل، قال صور ما كذا صور كذا، يعني مثلا يصور الأشياء التي لا روح فيها، الأشجار، الأنهار، السحاب، الأبراج مثلا، البيوت، الطرق مثلا، الأنهار، البحار مثلا. فأنا أعتقد بأن ما دام أنه متوفر فيه الصفات الطيبة ما في مانع، ما في عيب يمنع من اقتران ابنتك فيه، يعني متوفر كل شيء. الخطأ وارد أختي الفاضلة، في يعني بعض الناس قد يقع لديه معصية لديه خطأ، هذا ما يعني بأنه يرفض. فلذلك أختي الفاضلة فيما يظهر ما دام أنكم مقتنعين أنتم بدينه وأخلاقه توكلوا على الله. أمينة من الجزائر بارك الله فيها تقول عندي أختي في رمضان أتتها الحموضة وأحيانا ترجع الحموضة من دون قصد منها، تسأل عن الأيام التي أتتها الحموضة هل تقضيها أم لا؟ أختي أمينة من الجزائر بارك الله فيك وشفى الله أختك وعافاها، بالنسبة للصائم إذا حصلت لديه حموضة أو ارتجاع ثم ما استطاع أن يلفظه وأن يخرجه، لكنه رجع من دون قصد منه، ما عليه شيء ولله الحمد والمنة، يكمل صيامه ولا شيء عليه ولا يقضي. فقولي لأختك ما دام أنا ما تعمدت أنها تبتلع هذا الارتجاع ما عليها شيء ولله الحمد. أمينة من الجزائر تسأل عن راتبة الظهر، تقول متى تصلى؟ أمينة بارك الله فيك، كل سنة قبلية، كل سنة قبلية إنما تصلى بعد دخول وقت الصلاة. فعندنا الفجر في سنة راتبة قبلية، متى تصلى؟ بعد أذان الفجر. عندنا الظهر فيه سنة راتبة قبلية، متى تصلى؟ بعد أذان الظهر. خذيها قاعدة احفظيها. أي صلاة قبل أذان الظهر هذه من صلاة الضحى، أي صلاة قبل أذان الفجر هذه من قيام الليل، واضح؟ فلذلك بالنسبة للسنة الراتبة القبلية لصلاة الظهر تبدأ من بعد الأذان، ولا يلزم أن تصليها بعد الأذان مباشرة، تصلينها إذا جئت تصلين الظهر. في بعض النساء ما يصلون الظهر إلا بعد نصف ساعة، بعد ساعة، مشغولات في المطبخ، مشغولات في الترتيب، مشغولات في كذا، وبعضهن وظيفة، تقول أنا أرجع الساعة الواحدة والنصف أو الثانية وما صلت الظهر. إذا راحت البيت تصلي قبل الظهر 4 ركعات، ركعتين سنة راتبة قبلية، وبعدها تصلي الظهر، وبعد صلاة الظهر في سنة راتبة بعدية. بارك الله فيك. أمينة من الجزائر تسأل عن حكم شراء الأضحية بالتقسيط. أختي الفاضلة بارك الله فيك، أولا الأضحية سنة مؤكدة وليست بفريضة واجبة، وهذا قول جماهير أهل العلم. الأمر الثاني، من عجز عن ثمن الأضحية أيام العيد والتشريق ما تجب عليه على قول من يوجب الأضحية، لأن هناك مذهب وهناك علماء من أهل الاجتهاد يقولون بوجوب الأضحية، وهم هؤلاء الذين يقولون بوجوب الأضحية يقول الشخص اللي ما عنده قدرة مالية ما يروح يقترض ليضحي. ثالثا، إذا كان الشخص لا يقول أنا عندي قدرة مالية لكن آخر الشهر، يقول أنا عندي قدرة مالية لكن آخر الشهر ممكن أشتريها بالتقسيط وأسددها في آخر الشهر، الجواب نعم يجوز ذلك ولله، ما دام أنه ليس بفقير ولا مسكين ولا غارم ولا عاجز، ما عنده قدرة لكن عنده مشكلة، مثلا إما الراتب آخر الشهر، إما لديه أرباح تجارة ستأتي أو كذا، يجوز في مثل هذه الحالة ولله الحمد. أمينة من الجزائر تسأل تقول هناك شخص نذر نذرا إن تحقق له هذا الشيء سيذبح لله ذبيحة، تقول تحقق هذا الشيء لكنه للأسف إلى الآن ما استطاع أن يوفي بنذره لعجزه عن شراء الذبيحة. يا أمينة بارك الله فيك، أولا النذر مكروه، وذلك لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عنه، فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل، وقال النذر لا يرد من قدر الله شيء. يعني الآن هذا الشخص اللي ذكرتيه أنت يعتقد بأن اللي تحقق له بسبب النذر، لا، هذا قدر الله عز وجل، لو لم ينذر لتحقق له، لو لم ينذر لتحقق له، لأن الله تعالى قدر أن هذا الشيء سيحصل في هذا اليوم في هذه الساعة وفي هذه اللحظة، واضح؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر. بعض العلماء يذهب إلى التحريم، وجمهور العلماء يذهبون إلى الكراهة، وقال إنما يستخرج به من البخيل. الآن بعض الناس من 20 سنة نذر يا رب إن أعطيتني يا رب كذا، إلى الآن ما وفى بنذره، وقد يعني والعياذ بالله عاهد الله عهدا ثم نقضه، فيه شبه من المنافقين والعياذ بالله، واضح؟ وكذلك التفات القلب، يعني بعض الناس الآن يعتقد بأنه لو لم ينذر ما حصل، وهذا غلط، النذر لا يرد من قدر الله شيء. المسألة الأخرى أختي الفاضلة، ما دام أنه نذر ذبيحة يلزمه ذبيحة، يلزمه ذبيحة ولا يتحايل على شرع الله، فالله عز وجل أدرى بما في قلبه، ولا يعقل أبدا أنه يعني أنه مر عليه وقت أو سيمر عليه وقت ما يستطيع شراء ذبيحة، يعني لو اقترضها أو استدان ليوفي بالنذر هذا قليل، لأن النذر الآن هو أوجب على نفسه عبادة ما أوجبها الله وما وجبت عليه بأصل الشرع، هو الذي قال يا ربي إن حصل كذا سأفعل كذا، ما أمره الله بذلك، هو الذي أوجب على نفسه، ولذلك لو اقترض بدل ما يروح يقترض أضحية مثلا أو يستدين، النذر أولى مقدم على الأضحية، لأن النذر واجب وذمته مشغولة بهذا النذر، ولا يجوز له أن يتحايل يقول والله أنا ماذا أفعل. ماذا تفعل؟ تذهب وتشتري ذبيحة وتوفي بنذرك حتى تلقى الله عز وجل، وما في ذمتك شيء يطالبك به الله عز وجل. تفضل يا علي.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام وبركاته.
يعني والديك الجنة شيخ عزيز. أحبك في الله، جزاك الله خير.
أحبك الله يا أخي،
الله يرحمك. شيخ لو تكرمت الله يرحم والديك، يعني ممكن كلمة؟ يعني كثير من الناس الآن أثناء زيارة المقبرة يعني في بعض المخالفات، يأخذ معاه مثلاً زجاجات الرش الماي ويقعد يرش القبر اللي هو زايرة والقبور اللي هي مجاورة له. تقول لي ليش؟ يقول لك أنا برد على الميت. وبعضهم طبعاً يحط الجريد النخل، وبعضهم يحط بقات من الزهور وبقات من الورد. فيا ليت كلمة منك، جزاك الله خير والله يرحم والديك.
والديك أبشر يا علي،
خصوص يعني لو تكرم. أبشر. لو تكرم شيخ. شكراً.
مرحبا. تفضل يا فاطمة.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عندي زوج أسئلة، الله يخليك.
تفضل.
سؤالي الأول، أنا سبقني في فقلت كان هي السيدة اللي كانت في شركة كريمة من المغرب، لكن هي قاطعة عقل.
إيش يا أختي فاطمة سامحيني ما فهمت سؤالك، أعيدي بهدوء عفوا.
أنا أسبق لي وسأقولتك كنت أسبق ألفك شحال هذا على حساب. أنا لي خبيت الدار، قلت لك خبيت بيت في المغرب ساعدتنا الدولة.
أيوة
ساعدتنا الدولة، وقلت لك إحنا شريت بربعين وشجلنا 30. قلت لك ودوك 3 مليون اللي بقاو ليا كيفاش غندير لهم؟ قلت لي ترجعيهم للدولة، واش عقلتي ليا؟
ذكرت. نعم يعني انتم يعني حصل كذب في ذكر المبلغ كذا.
انا دابا هو دابا ماشي هو على حسابني انا باش ناخذ 10. هو قال لك حنا كنحطوا كل شيء، داك البيت تنحطوا فيه 30، ما عندناش نزيدوا لك نحطوا لك تكثر، غتجينا المراجعه.
طيب انا اجبتك يا فاطمه، واظن انت اعدت السؤال علي مرتين وانا اجبتك. ماذا تريدين الان؟
انا مثلا اريد واش نقدر هذوك 3 مليون نصدقهم بنيات اخرين.
يعني الدولة ما قبلتهم؟ يعني
ما عديش كيفاش ندير باش نرجع من الدولة.
طيب اعطيني السؤال الثاني.
السؤال الثاني، عندي واحد ولدي تيخدم في مطعم نون اسلامي،
يشتغل فيه. يعني
يشتغل فيه؟ يلا بدا يشتغل فيه. ولا غنقول لك انا ما تنحبش الحلوف وما تنحبش الشراب، تشتغل في مواد أخرين، مواد الخضار الحوت.
الآن هو يخدم في المطعم هذا ولا ما يخدم؟
هو يلا بغى يخدم، يلا بدا شي يومين هذه، وأنا قلت غنسأل الشيخ هو يقول لي.
إيه لسه ما خدم يعني؟
لا يلا بدا يومين دو جورج.
والقسم يومين. هذا اللي يشتغل فيه بعيد عن الأشياء المحرمة في شريعتنا يعني؟
هو مطعم نون إسلامي إيطاليا.
إيه من غير إسلامي. طيب هو الآن يشتغل في مواد حلال بالنسبة لنا ولا محرمة؟
لا هو تشتغل، هو قال كان هو بقي صغير، ولدي عنده غير 17 عام، هو قال أعطوني أنا غير نقص الحوت نقل الخضار وذاك الشيء.
يعني ما في شيء خمر ولا خنزير ولا شيء؟
هو خنزير كين، وهو قال كان مثل حبش ليه.
طيب أبشر يا فاطمة، بارك الله فيك.
يا الله أرحم الوالدين.
سهلا مرحبا. فضل أبو عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله بالخير، كل سنة وأنت طيب يا شيخ.
أهلا وسهلا، حياك الله أبو عبد الله.
عندي 3 أسئلة الله يحفظك.
تفضل أخوي.
السؤال الأول، أنا راضع من امرأة وعليها أولاد، طبعا هذا لا غبار عليه ان اولادها اخوان اللي من الرضاع.
نعم.
ولكن المرأة هذه تطلقت واخذت رجل ثاني.
ايه.
وجاء عليها اولاد. هل الاولاد اللي من الرجل الثاني يصيرون اخوان اللي من الرضاعة؟
ان شاء الله.
السؤال الثاني الله يحفظك، طلع سنة العيد اذا دخل الشخص المسجد سواء نساء او رجال، هل يجب عليه أن يصلي ركعتين تحية المسجد أو لا؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، في عندنا إمام الله يحفظه ويحفظك إن شاء الله يحفظ الجميع، إذا قام في الركعة ما بعد الثانية بعد التشهد الأول وجاب الركعة الثانية ويقوم
قصتك الثالثة أبو عبد الله؟
نعم الثالثة، جلس شوي لأن يستعد جالسا ثم يقف واقفا ثم يكبر، هل في ذلك شيء؟
يعني الآن هو من التشهد الأول قام من الركعة الثالثة،
من التشهد قام وجاب الركعة الثالثة، لكن إذا جاب يقوم واقفا جلس قليلا ثم وقف لين يقف مستقيما ثم كبر،
يعني ما يكبر إلا عندما يقف.
نعم نعم.
إن شاء الله أبو عبد الله،
الله يحفظك يا جاك.
مرحبا ومسهلا، تفضل محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا محمد من لاين.
مرحبا محمد.
أقول شيخنا فاضل، شو كيف تحريك رأس في أثناء صلاة جهرية؟
تحريك إيش؟
تحريك الرأس، يعني يتحرك رأس.
الرأس؟
أثناء قراءة. أيوة الرأس، أيوة يتحرك في أثناء قراءة الفاتحة أو السورة.
يعني هو يقرأ الفاتح يحرك رأسه الطريقة هذه؟ هذه جديدة هذه يا محمد، شلون تحريك الرأس في السلام؟ سلام
مثل المغنين، يعني مثل في بعض المغنين
كيف هذه ما في
يتحرك رأسه مثل
يتمايل، يعني قصدك يتمايل يا محمد؟
لا لا ما يتمايل، يتحرك رأسه على طول،
يعني هو قصدك هو يقرأ أحيانا يحرك رأسه؟
ولا دائما دائما في صلاة جهرية يحرك رأسه
هذا الإمام؟ قصدك الإمام؟
إمام نعم.
إيه يعني يمكن أنه يتفاعل مع القراءة قصدك؟
هو هاي ويقرأ ويحرك رأسه يعني.
طيب أبشر يا محمد.
جاهز ولا كيف؟
إن شاء الله تسمع الجواب، تفضل يا محمد.
الله يعطيك العافية يا شيخ. أنا بروح إن شاء الله عمرة.
إيه.
وبأحب من البيت هنا من قطر، وبنروح إلى وصلنا بالطائرة يعني إن شاء الله. ولا رحنا هناك في بناخذ يعني فندق في الساحة، بالساحة اللي قدام الحرم.
إيه.
يعني بنرتاح ليلة، نرتاح يعني ياخذ يوم نرتاح. هو أنا كيف أسوي في الإحرام اللي أنا ألبسه؟
إن شاء الله محمد.
شكرا لك.
مرحبا مرحبا. ها يلا تفضل أم فاطمة. أم فاطمة من اليمن.
السلام عليكم ورحمة
عليكم
الله.
عليكم السلام ورحمة وبركاته.
يا شيخ بستفتيك، عندي صديقتي يعتمها يعني بعد زواجها بشهرين جاها زوجها، ويعني الوقت كان رمضان، وطيب جاء حفل جماعة وكذا، هي ما كانت تعرف أن في قضاء وكذا، يمكن يومين في رمضان. طيب بعدين جت عرفت أنه حرام وفي كفارة وكذا، جت تصوم الاثنين والخميس. طيب اثنين وخميس بس ما هي ما تعرف يعني هل يعني وقفت الستين يوم ولا لا. الآن تقول هل تصوم 60 يوم من جديد، أو يعني إذا بتجيب كفارة كم تجيب أو كم بالعملة؟
فاطمة هي تدري بأن هذا حرام ويفطر، صح ولا لا؟
أنا فاطمة، لا هذه صديقتي
ما أنت فاطمة ولا أم فاطمة؟ أنت فاطمة.
أنا فاطمة.
فاطمة طيب الآن هي تعرف بأن هذا ما يجوز وحرام، بس ما تعرف الكفارة، صح ولا لا؟
أيوة تقريبا كذا، ذات ما تعرف إنه فيه كفارة زي كذا. الآن طيب. أسألك يعني تريح يعني تطمن على صاحبتي لأنها مرة يعني متوترة.
إن شاء الله. سؤال ثاني.
تسمح لي بسؤال ثاني؟
إيه ممكن تفضل.
الله يجزيك خير. أنا عمرة وطيب الحمد لله تميت العمر وكذا، هل يعني ينفعني أسوي عمرة بنفس الوقت لصديقتي، ولا ضروري أرجع مثلا اليمن وأرجع ثاني مرة أعتمر لها يعني عمرة بعد ما أنا أعتمر يعني أول شيء أعتمر لنفسي؟
صديقتك عايشة ولا
ميت؟ نفس الوقت يجوز؟ لا لا عايشة.
صديقتك
يعني
عايشة ها؟
عنها أهديها لها. أيوة.
ايه طيب عندك سؤال آخر؟
السؤال يقول يعني القرآن بعد صلاة العصر حرام ويجوز ولا ما يجوز أكثر من يعني يقول اختلف العلماء وكذا. قلت بس تفتيك
إيش هذا إيش هذا؟
القرآن قراءة القرآن بعد بعد صلاة العصر يقولوا إنه وقت يعني مكروه
قراءة
يعني
القرآن بعد صلاة العصر إيه
أيوة
إن شاء الله يا فاطمة
الله يجزيك الخير وأسألك أنك يعني تدعي لصاحبك هذه مروة اسمها بالشفاء هي وابنها
ندعي لك أنت وصاحبتك إن شاء الله بارك الله فيك. طيب طيب أرجع إلى الأسئلة بارك الله في الجميع. الأخت أمة الله من أمريكا بارك الله فيها ورضي الله عنها تقول تقول أحيانا أضطر أكون خارج البيت وأضطر يعني يدخل علي وقت الصلاة ولا أستطيع أصلي مثلا وما في مصليات هل ممكن أصلي في السيارة؟ أختي أمة الله من أمريكا بارك الله فيك ورضي عنك وشكر الله لك حرصك على الصلوات الخمس وهذه والله نعمة من نعم الله عز وجل. أختي الفاضلة بالنسبة لصلاة الفريضة يجب على المسلم سواء كان ذكرا أو أنثى أن يصليها قائما إلا لعجز سواء كان عجزا حقيقيا أو عجزا حكميا. أما إذا لم يكن ثم عجز فلا يجوز أن يصليها الإنسان قاعدا أو جالسا وذلك لقول الله تعالى وقوموا لله قانتين ولقول النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فأنت بارك الله فيك إذا كان والله الآن خرجت خارج المنزل ثم دخل عليك وقت الصلاة احرصي على تصلي في الوقت تنزلين في حديقة في الساحة في غرفة في سوق مثلا تقولين ما أستطيع ويمنع وفي خطر علي نقول أقول لك أخر الصلاة إلى آخر وقتها يعني كل صلاة لها وقت ابتداء وقت انتهاء. فإذا ما استطعت أن تؤدي الصلاة في أول وقتها أو في أوسط وقتها أخرها إلى, إلى, إلى آخر وقتها بحيث تدركين ركعة واحدة قبل طلوع الوقت خروج الوقت. تقول لا أنا تدخل علي صلاتين الظهر والعصر وتغيب الشمس وأنا خارج البيت أحيانا. في هذه الحالة نقول لك اجمعي قبل ما تخرجين من البيت صلي الظهر أربع ركعات الظهر أربع ركعات والعصر أربع ركعات ما دام أنك يغلب على ظنك بأنك لن تعودي إلا بعد خروج وقت صلاة العصر ولا يمكن أبدا أنك تصلين يعني إلا في السيارة نقول لك لا اجمعي للحاجة هذه حاجة خاصة في تلك البلاد ممكن يكون للحاجة بارك الله فيك. أمة الله من العراق تقول هناك أخت عفوا أمة الله من أمريكا تقول هناك أخت من العراق كلفتها تسأل تقول هن خمس بنات توفي والدهن قبل 15 سنة وليس لديهن إخوة إلا أولاد عم تقول خيروهم هل تريدون الشريعة أم القانون؟ القانون يعطي البنات فقط والشريعة يعطي العصب هؤلاء فاخترنا القانون. تقول يعني ما زالت هذه الأخت في نفسها شيء. أختي أمة الله من أمريكا بارك الله فيك هذا إن دل على شيء فإنما يدل على الفطرة النقية السليمة التي في صدرها. طبيعي جدا الإنسان المؤمن والإنسان اللي يراقب الله ويتحرى الحلال يكون هناك انزعاج وصراع في نفسه هذا غلط يعني بالنسبة لما أقدمنا عليه غلط. الله عز وجل هو الذي قسم المواريث النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أيضا فصل وبين ما أنزل الله تعالى عليه في كتابه ولذلك كان يقول أعطوا الفرائض يعني لأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر هم العصبة هؤلاء. لهذا أخت الفاضل هم الآن أمام مسألة مهمة وهي الذهاب إلى أولاد العم وإخبارهم بالمسألة فإذا رضوا قالوا سامحين وأسقطنا حقنا تصدقوا عليهن هم أولاد العم يصير صدقة منهم على يعني البنات وإذا قالوا لا نريد حقنا هذا شرع الله سبحانه وتعالى البنات يشتركن في الثلثين والباقي للعصبة بارك الله فيك. أمة الله من أمريكا تقول يعني هناك جملتين أغلب الرجال يتحدثون فيها وما أدري تقول يعني هل ها يعني من أين أو كذا. الأمر الأول تقول أو الجملة الأولى يقولون بأن النساء كيدهن عظيم والجملة الثانية أن النساء ناقصات عقل ودين تقول أنا فهمت الثانية أكثر. أختي أمة الله أختي أمة الله من أمريكا بارك الله فيك. أولا بالنسبة للجملة الأولى هذه في القرآن جاءت في سورة النساء، قال جل وعلا إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم، في سورة النساء وما حصل ليوسف عليه الصلاة والسلام قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. طيب هذه الآية يجب علينا أن نجعلها في سياقها وأن لا نختطفها من سياقها ونحاول كما يفعل بعض الرجال هدانا الله وإياهم يوظفها في مواقف معينة مثلا أو يعممها على جميع النساء. في من الرجال من كيده كيد كبار وعظيم، ها لو اجتمع النساء كلهن ها ما بلغنا كيد هذا الشخص الواحد، يوجد في هذا العالم. فلذلك أختي الفاضلة الآية جاءت في سياقها، بالنسبة للآية كما ذكرت لك في سياقها في قصة وما تكررت يعني، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بأنه قال مثلا إن كيدكن عظيم مثلا، ورد عنه قال وهن شر غالب لمن غلب كما في المسند مثلا، يعني النساء يغلبن. ولما مرت جارية كان يمنع الطفل الذكر لما كان يصلي، فكان الطفل ذكر يريد أن يمر فمنعه فامتنع، أما الجارية الصغيرة فمرت بين يديه قال هن أغلب. ورد في أحاديث في المسند وغير المسند. المقصود أخت الفاضلة بأن إن كيدهن عظيم هذا خاص، هذا في سياق قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، يوجد عفوا في قصة يوسف في سورة يوسف. بالنسبة للنساء هناك من النساء من كيده عظيم، هناك من الرجال من كيدهم عظيم، بل من الرجال من كيدهم أعظم. فلذلك ما يجوز الإنسان أن يأخذ هذه الآية ويحاول أن يعممها على جميع النساء. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر قال كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا فلانة وفلانة وفلانة مثلا. فلذلك يعني ينبغي التعامل مع النصوص، نصوص القرآن بمثل هذه القاعدة. بارك الله فيك. أما الحديث الآخر ناقصات عقل ودين، أنت تقولين فهمت هذا، وهذا حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني الصحابة رضي الله عنهم أعطاهم النبي عليه الصلاة والسلام مساحة للحوار ومساحة للنقاش ومساحة للاستفصال. ما كان النبي عليه الصلاة والسلام جبارا، ولم يكن عليه الصلاة والسلام مصادرا اللهم صلي وسلم عليه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أحيانا الشيء فيستشكل على بعض الصحابة فيسألونه فيجيبهم عليه الصلاة والسلام. لهذا لما قال هذا الحديث ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب إلى لب الرجل العاقل من كنا، قامت امرأة فقالت يا رسول الله ما نقصان عقلنا ودين، ما قالها اجلسي ولا قال كيف تناقشين أبدا، كان أوسع صلى الله عليه وسلم صدرا. ولذلك قال أما نقصان عقلها فشهادة المرأة، فشهادة امرأتين بشهادة رجل كما في سورة البقرة آية المداينة آية الدين، شهادة الرجل بشهادة امرأتين أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. وأما نقصان دينها فالحيض، الآن بعض النساء 10 أيام هي حائض، ولذلك أخذ العلماء من هذا قالوا بأن أعلى الحيض 15 يوم. لماذا؟ قال لأنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النقصان، نقصان عقلها ودينها، فجعلوا على النصف، على النصف. وفي من النساء من تحيض وتستمر معها الدورة، العلماء قالوا أكثر حد لها 15 يوم. هذا هو المعنى بارك الله فيك. لهذا أختي الفاضلة سواء الرجال أو النساء لا يجوز أن يتلاعبون في نصوص القرآن ولا السنة، أو يستخدمون يوظفون توظيف وفق ما يعني ما يوافق الرغبة والهوى أو لمواقف معينة، لا يعني ينتبه الإنسان من هذا. بارك الله فيك. أمة الله من أمريكا تقول أحيانا لما أكون خارج البيت وأريد الوضوء ما أستطيع أني أرفع كم الثوب لأجل غسل اليدين إلى المرفقين، تقول هل أمسح عليه؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، بالنسبة للكم ما يمسح عليه ولا يجوز أن يقاس على الجبيرة، ما يقاس لا على الجبيرة ولا على الخفين أو الجوربين. ولذلك يجب عليك أن تغسلي يديك غسلا كاملا بإسالة الماء من بداية أصابع اليدين إلى المرفقين، إلى المرفقين. ومثل ما ذكرت لك إذا كان هذا يشق عليك تجمعين بين الصلاتين كما يعني ذكرت لك في جوابي على سؤالك الأول مثلا والحمد لله تكون مطمئنة بمثل هذا. أما المسعى على الكم لا ما 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 لا لا نص من قرآن ولا من سنة ولا من قول صاحب ولم يعني يقل بهذا أحد من أهل العلم. بارك الله فيك يا أمة الله. علي من قطر يقول يعني عندنا أناس للأسف يعني لما يزورون المقابر يحملون معهم زجاجات من الماء يرشون على يعني قبر من زاروه والقبور التي حوله. يقول لما أسألهم يقولون يعني نبرد على صاحب القبر، وكذلك يأتون بباقات زهور وبجريد النخل وشيء من هذا القبيل. يسأل عن حكم ذلك وهل من كلمة؟ علي بارك الله فيك، يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام في بداية الأمر منع حتى من زيارة المقابر. لماذا؟ لوجود مخلفات عند الناس بسبب التعامل مع المقبورين أو مع المقابر أو مع القبور. حتى إذا يعني اتضحت المعالم وبانت الأمور ورسخت العقائد أذن النبي عليه الصلاة والسلام للناس بزيارة المقابر. فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يزور المقابر كثيرا صلى الله عليه وسلم، ويشهد الجنائز، يشهد الجنائز، وكان ينبه عليه الصلاة والسلام. ففي حديث علي بن أبي طالب اللي أصله حديث أبي الهياج الأسدي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي بن أبي طالب: ألا أبعثك، قال لعلي بن أبي طالب قال: لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويت. ولذلك قال علي لأبي الهياج: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويت، ولا صورة إلا طمست، يعني التمثال. ولذلك القبور ما ترفع أكثر من شبر، والشبر هو ما بين الخنصر والإبهام، يعني من ناحية التسنيم هكذا. فكان أيضا ينبه على عدم جواز وطء القبر أو الجلوس عليه مثلا أو الكتابة على القبر وغير ذلك. كل هذا موجود في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا أكمل الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا العلماء يقولون بأن مثلا مسألة الجريد، شق الجريد وضع على القبرين، أولا الحديث في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير بلى، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة وفي لفظ بالغيبة. فدعا بجريدة من النخل فشقها ثم وضعها على قبر هذا وقبر هذا. قال الصحابة: يا رسول الله، قال: أرجو أن يغفر الله لهما ما لم ييبسا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام كشف له الله الذي يعلم السر وأخفى وعالم الغيب أن هذين أن صاحب هذين القبرين يعذبان. طيب كيف هذا اللي راح يضع جريدة على قبر والده؟ هل كشف الله له أن والده يتقلب على جمر جهنم أو أنه يعذب مثلا كذا؟ كيف هذا فعل سيء؟ حتى يعني الإنسان اللي يروح يرش على قبر أبوه أو قبر أخوه أو قبر قريبه فعل سيء، هذا كأنه الآن يعتقد بأنه يعذب والعياذ بالله. وماذا يصنع الماء يعني بالقبر؟ يعني الآن هل يعتقد بعض الناس إذا أن الميت والله يعذب أن قارورة ماء وغرشة ماء بتبرد عليه؟ لو جئت بحار الدنيا كلها والله ما بردت ولا أنقذت اللي يعذبه الله عز وجل. نار الدنيا هذه ليست بشيء أمام نار الآخرة. نار الدنيا هذه رحمة لنا، نار الآخرة نسأل الله العافية والسلام. فلذلك هذا غلط، وهذا خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله أطلعه على ما 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 ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كرر هذا، ما علمه بقبور بعض العصاة وبعض المنافقين ما كرره صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية، القبور هذه يعني هذا الذي يشتري الورد بمبالغ طائلة، والله لو صرفها صدقة على هذا المسكين المقبور لكان خيرا له. ماذا تصنع الورود على هذا القبر؟ تأكلها الشمس، تحمس من حرارة الشمس وتروح بعد يوم وصرف عليها 100 ريال ولا وبعضهم 1000 ريال. هذا لو عطاها فقير أو مسكين صار الأجر لهذا المسكين الميت اللي يتمنى صدقة، يتمنى حسنة. واضح؟ لذلك أشكر الأخ علي من قطر على هذا التنبيه، وأسأل الله تعالى أن يعفو عنا. يا أخواني، ما في هناك أجمل ولا أفضل ولا أكمل ولا أحسن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. اقرأوا في صفة صلاة النبي على الجنائز، اقرأوا في صفة في هدي النبي عليه الصلاة والسلام في اتباع الجنائز، اقرأوا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يعمل مع المقابر عليه الصلاة والسلام. ما في شيء من هذا الأمور. وهل كل ما عند الآخرين الآن نحن يلزمنا أن نقلدهم؟ يعني عند الآخرين من غير المسلمين كل ما طلعوا شيء لازم احنا نسوي مثلهم؟ هذا دين. هذه المسائل حقيقة غاية في الحساسية. أنت ستلقى الله عز وجل أيها المسلم، ستلقى الله عز وجل سيسألك هل هذا اللي سويته سنة ولا بدعة، فأعد للسؤال جوابا وللجواب صواب. صلى الله تعالى وفقنا وإياكم لكل خير. فاطمة من إيطاليا بارك الله فيك. يا فاطمة بارك الله فيك، بالنسبة لسؤالك الأول تصدقي بهذا، ما دام أن حاك في نفسك وتلجرج في خاطرك ومنزعجة وتريدين أن تبرئ ذمتك، الحمد لله ما دام عندك القدرة المالية، المبلغ الزائد اللي أنت يعني حصل إشكالية عليه طلعين للفقراء والمساكين، ما دام أن الدولة ما تقبل يعني أصلا ملفات قديمة هذه ولا يمكن تقبلها وممكن تدخلين في مساءلة أو شيء، طلعيها للفقراء والمساكين. فاطمة من إيطاليا تقول عندي ابني يريد أن يشتغل في مطعم، عمرها تقريبا 17 سنة كما فهمت من كلامها، وأنه يعني أو محل تجاري أو شيء، تقول يعني فيه بعض الأشياء المحرمة. يا فاطمة بارك الله فيك، يجب على المسلم أن يختار الحرفة والوظيفة والمهنة الشريفة النظيفة اللي يكتسب منها لقمة حلال، ولا يجوز أن يلجأ إلى الأماكن المحرمة أو المشتبهة. وإذا كان ابنك والله يقول لا هذا قسم الخضروات والفواكه يغسله وينظفه ويرتبه كذا، لكن في ركن هناك في لحم خنزير وفيه خمر، ما عليه، يجوز له أن يشتغل في هذا الركن وفي هذه الزاوية، ما لا لا شيء عليه في ذلك، حتى يجد عملا آخر نظيفا محضا، يعني ليس فيه يعني شيء ممكن يشتبه عليه. وأنا أدعو إلى أن يطيعك يا أختي الفاضلة، أنا أدعو ابنك أن يطيعك، لأنك أنت ما تأمرينه إلا بخير. أبو عبد الله من السعودية يقول أنا رضعت من امرأة، وهذه المرأة عندها أولاد، ثم يعني تطلقت وتزوجت زوج آخر وجابت عيال، عيالها من الزوج الثاني، يقول أبو عبد الله يشترون إخواني؟ الجواب نعم يا أبو عبد الله، كل عيال هذه الحرمة، سواء عندها زوج قبل ما ترضعك يعني زوج آخر، وعندها بعد ذلك زوج اللي لما رضعت منها كانت على ذمته، وجاء زوج آخر، كل عيالها ها فإنهم إخوان لك. بارك الله فيك، المتقدمين والمتأخر هذول يعتبرون إخوان لك من الرضاعة. أبو عبد الله يقول من السعودية يقول إذا صلينا العيد في المسجد، يقول هل يلزمنا أن نصلي تحية المسجد؟ وعبد الله بارك الله فيك، بالنسبة لمن صلى العيد في المساجد وليس في المصليات، المصليات ما فيها تحية مسجد، أما المساجد هي اللي فيها تحية مسجد، فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وأهل العلم اختلفوا في هاتين الركعتين، هل هما يعني الأمر الوارد في صلاتهما هل هو على الوجوب أم على الاستحباب؟ على قولين، القول الأول قالوا على الوجوب، ما في صارف يصرف الأمر إلى الاستحباب حتى يصلي ركعتين. والقول الثاني قالوا بأن الـ هذا محمول على الاستحباب، والحقيقة المسألة فيها خلاف قوي، ولذلك أي إنسان دخل المسجد ما يجلس حتى يصلي ركعتين. وعبد الله باقي لك سؤال ووقت البرنامج انتهى، أنت والأخ محمد من العين ومحمد من قطر وفاطمة من اليمن، سامحوني وقت البرنامج ما شاء الله مر اليوم سريع، لكن إن شاء الله غدا في أول البرنامج أجيب على ما تبقى من أسئلة الإخوة والأخوات المتصلين والمتصلات. السلام عليكم ورحمة الله.